بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أبي القاسم محمد، اللهم صل على محمد وآل محمد. وصل بنا الكلام أحبتي في الصفة الثالثة أي الحكمة. كما تعرفون أحبتي أنه الكتاب كتاب بداية المعرفة، يحتوي على 5 مقدمات و6 فصول. الفصل الأول تكلم فيه المصنف حول وجوب المعرفة، والفصل الثاني إثبات الصانع، والفصل الثالث صفات الصانع. وفي الصفات الصانع أحبتي في هذا الفصل أي الفصل الثالث يوجد 3 أبواب. الباب الأول الصفات الثبوتية الذاتية، وذكرنا منها جملة من الصفات ألا وهي عددها 8 صفات، 8 صفات من العلم والقدرة والحياة والسمع والبصر وإلى آخره. والباب الثاني عقد فيه عنوان الصفات الثبوتية الفعلية، والباب الثالث الصفات السلبية. لا يزال الكلام أحبتي في الباب الثاني أي الصفات الثبوتية الفعلية، وذكر فيها 3 صفات: الصفة الأولى الإرادة، والصفة الثانية الكلام، والصفة الثالثة الحكمة. ونحن وإياكم اليوم درسنا الجديد هو من بداية صفة الحكمة. وفي هذه الصفة ذكر مسائل وعنونها بعنوان مسائل في الحكمة. من هذه المسائل هي 4: الأولى التحسين والتقبيح العقليان، والثانية العدل، والمسألة الثالثة أفعاله تعالى معللة بالغايات، والمسألة الرابعة اختيار الإنسان. فنبدأ على بركة الله في الصفة الثالثة من صفات الثبوتية الفعلية، الحكمة. الحكمة أحبتي في اللغة لها معنيان. المعنى الأول هو الإتقان في الفعل، والمعنى الثاني هو التنزه عن الفعل، عن فعل ما لا ينبغي فعله. الإتقان في الفعل يعني الحكيم هو المتقن لفعله، والثاني أنه تنزه عن فعل ما لا ينبغي فعله في العقل وعند العقلاء. وهاتان المعنيان ثابتان للمولى تبارك وتعالى وهو الحكيم. أما ذكر المصنف هنا عنوان أنه الله حكيم متقن في فعله، أنه هذا تقريبا يشير لبرهان النظم، وبرهان النظم تبين لنا وتقدم أنه نحن وإياكم نرى في هذه الموجودات ومتيقنين بأنه هذه الموجودات صانعها ماذا؟ صانعها حكيم متقن في فعله، ذو خبرة، ذو هندسة عالية، كما نرى في أعيننا من سماء وأرض وكائنات. والإنسان هو عظمة، الإنسان هو بحد ذاته المكون من عظم ولحم ودم وغير ذلك. إلا شوف هاي الهندسة البرمجة، هذه كاشفة عن أنه حكيم هذا الذي صنع هذا الإنسان، حكيم الذي صنع هذه السماء وهذه الأرض وهذه المخلوقات كلها. الله تعالى حكيم منزه عن فعل ما لا ينبغي، تبارك وتعالى يثبت أنه يتنزه عن كل قبيح وكل فعل قبيح، ويثبت أنه تبارك وتعالى كل فعله ناتج عن حكمة، ولا ينتج أنه فعله ما لا ينبغي، أنه منزه عن ما عن الفعل ما لا ينبغي، لا. وأيضا ذكر المصنف قال زيادة في البيان هنا أنه كما تعرفون، وأيضا في نظرية المعرفة موجود هكذا مطالب، أنه في داخل كل إنسان يدرك أحكام العقل، أنه العقل أحبتي، أنه العقل في الإنسان هو عقل واحد صح، لكن بلحاظ إدراكاته يقسمونه إلى قسمين، تارة يقسمونه لعقل نظري وتارة عقل عملي. العقل النظري مثل إدراكاته، مثل ما هو كائن أو ما هو، مثلا يقولون مثلا التناقض مستحيل، مثلا أكبر أعظم من الجزء، والثلاثة أكبر من الاثنين، وهكذا. أنه العقل تحليلات نظرية نظري، والعقل العملي مثل الأب رؤوف على أبنائه، الأب رؤوف على أبناء، تشوفه مثلا يهتم بأبناء إذا تمرضوا وغير ذلك، أنه من صفات العقل العملي. نعم. هنا بعد ذلك أنه منطق العقلاء أنه يثبت أنه بالفطرة وبالحكم البشري أنه باستحالة أن يكون تبارك وتعالى ظالما أو عابثا حاشا أو كاذبا، لا، لأنه هذه الأمور قبيحة بالذات، وإذا ثبتت تنزه تعالى عن هذه القبائح، ثبت كونه، ثبتنا بأن كونه حكيما بالمعنى الذي نبحثه نحن وإياكم، إنه حكيم. وأضف إلى ذلك أنه توجد مدارس، أنه كل ما هنالك إحنا نريد نحصل في النتيجة أنه نصل إلى نتيجة معينة، أنه التحسين والتقبيح، من يحسن ومن يقبح؟ هل ما يحسن ويقبح العقل أو ما يحسن ويقبح الشرع؟ جيد، هذه معركة من المعارك الشرسة الفكرية فيما بيننا، أي مدرسة العدلية والمدرسة الأشاعرية. المدرسة العدلية، لا تسمعون بهكذا مصطلحات، المدرسة العدلية يراد بها المعتزلة والإمامية، باعتبار أنه هؤلاء المدرسة الإمامية أي الشيعة، مدرسة أهل البيت ومدرسة المعتزلة، هم هؤلاء مشتركين بماذا؟ بكونه بأنه هكذا. أحبتي أفصل لك شوي أكثر أفضل، أنه تعرفون إحنا شقد أصول الدين شقد عندنا؟ خمسة: التوحيد، العدل، النبوة، الإمامة، الميعاد، صح؟ هذه الخمسة الإمامة يؤمنون بها كلها، المدرسة الإمامية مدرسة أهل البيت يؤمنون، بل هذا مبدأهم من المسلمات، أنه مبدأهم ماذا؟ هي خمسة أصول بالدين. جيد. المعتزلة أنهم يؤمنون بأربعة أصول، لا يؤمنون بمن؟ بالإمامة، يؤمنون بأربعة: التوحيد والعدل والنبوة والمعاد. الأشاعرة لا، الأشاعرة لا، يؤمنون بثلاث، قال الأصول ثلاث لا خمسة، هن الخمسة، عفوا الأصول هكذا: التوحيد والنبوة والميعاد. يعني ماذا؟ لا يؤمنون بمن؟ بالعدل ولا بالإمامة. نعم، هذه أبحاث موسعة إن شاء الله تعالى يأتينا في محلها، لماذا أختاروا مثلا خمسة، وهل الأصول ثلاثة ويتفرع منها أو ماذا؟ بحث إن شاء الله تعالى يأتينا. نعم. فالأشاعرة قالوا الحسن ما يحسنه الشرع، والقبيح ما يقبحه الشرع، لا مجال ولا مدخلية للعقل هنا. أما أما المعتزلة والإمامية قالوا القبيح ما يقبحه العقل، والحسن ما يحسنه العقل. وأيضا المصنف هنا طرح مسألة وعنوان في هذا البحث، نقرأ العبارة إن شاء الله تعالى ونشرح ما بين طيات الأسطر. قال الصفة الثالثة صفات الثبوتية الفعلية الحكمة. للحكمة في اللغة معنيان، الأول الإتقان في الفعل، والحكيم هو المتقن فعله. الثاني التنزه عن الفعل، عن فعل ما لا ينبغي فعله في العقل وعند العقلاء. والمعنيان كليهما ماذا؟ ثابتان لله تعالى، فهو حكيم في فعله، بمعنى أن فعله متقن ومنزه عن اللغو والعبث وكل قبيح. زين، وإليك فيما يلي دليل ذلك. هذا قلنا تقريبا يعني مستبطن من برهان النظم، قريب لبرهان النظم. قال يكفينا لإثبات هذه الصفة لله تعالى النجول أولى بأبصارنا في هذا الكون الفسيح، سماءه وأرضه وما فيهما من موجودات وكائنات، وفي نفس الإنسان وكل عضو وجزء منه، تتجلى لنا في جميع ذلك كل مظاهر الإتقان والإبداع والانتظام. وقد كشفت العلوم الحديثة عن الكثير من المظاهر الإتقان في الكون والموجودات ما هو مسطور في الكتب العلمية. الله حكيم. نعم، إثبات صفة الحكمة لله تعالى بهذا المعنى بماذا؟ بنحو الجسم من أهم المسائل الكلامية والعقائدية، لما يترتب على انكارها أو الإجمال في ثبوتها له من نتائج الخطيرة كما سيظهر لك. فإثبات الحكمة، من إثبات الحكمة حبتي هنا، إذا نثبت الحكمة لله تبارك وتعالى راح نثبت جميع مسائل، بل أغلب المسائل الاعتقادية وين؟ في من خلال ذلك. كثير من المسائل نثبتها هنا، أنه إرسال الأنبياء، الوعد، النشر، الميعاد، الكذا، كلها تجي من الحكمة، ناتجة من الحكمة. زين، فإثبات الحكمة بهذا المعنى لله تعالى يثبت تنزه عن كل قبيح، وبالتالي يثبت عدله سبحانه في التكوين. عدله وين؟ في التكوين والتشريع والجزاء، وبهذا يتنزه فعله تعالى عن العبد، فيكون للخلق غاية، ويثبت لزوم التكليف وإرسال الأنبياء. هاي وين قلنا؟ قلنا وين؟ أكيد متفرعة وين؟ مسألة الحكمة. نعم، إذا أثبتنا الحكمة راح هاي كلها تتفرع من هاي المسألة، وبهذا تنحل مسألة الشرور والكوارث في الكون ومسألة الهداية والضلال، وبها يثبت كون الإنسان مختارا في أفعاله نفسه غير مجبور فيها، وبها نثق بوعده تعالى ووعيده الذين وارد في الكتاب الكريم الحكيم عفوا، إلى غير ذلك من النتائج الهامة. ونحن نثبت هذه الصفة لله تعالى، لله سبحانه، دلنا على ذلك حكم العقل كل إنسان بأن عدم اتصاف خالق الكون بها يستلزم توالي فاسدة كالظلم والعبث والكذب وغيرها من القباح التي لا تليق بإنسان عقل، فكيف بشأنه تعالى؟ زيادة في البيان، لدى كل إنسان أحكام مسلمة لا يرتاب، يعني لا يشك فيها أبدا ولا يشك، وهذه الأحكام تسمى بالبديهيات والضروريات. ضرورية، وهي على قسمين، قسم منها متعلق بأفكار الإنسان وآراه العلمية، مثل الحكم بأن الثلاث أكثر من الاثنين، وأن الظرف أكبر من المظروف، وأن النقيضان لا يجتمعان ولا يرتفعان وغير ذلك، وهذه تسمى الأحكام العقل النظري كما بينا، ولا ارتباط لها بشيء من أفعاله وبما يجب عليه أن يعلمه أو لا يعلمه، عفوا، بشيء أن يعمله أو لا يعمله. وقسم منها يتعلق بأفعال الإنسان وتصرفاته التي يقوم بها في سلوكه الأخلاقي وحياته العائلية والاجتماعية، مثل الحكم بأن على الأب أن يطعم أولاده إذا جاعوا ويداويهم إذا مرضوا، وأن على الأبناء أن يقابلوا آبائهم بالإمامة بالاحترام والطاعة، ومثل الحكم بأن على الحاكم أن يحفظ النظام في البلد الذي يحكمه، ولا يجوز له أن
يظلم أحد من الإنسان، بل يجب عليه أن يحكم بين الرعية بالعدل والإنصاف وغير ذلك، وهذه تسمى بالإحكام العقلي العملي. إن شاء الله تعالى عندما تدرسون إن شاء الله في الفلسفة، في الفلسفة، الفلسفة يراد بها الحكمة، عندما نقول الفلسفة يعني يراد بها الحكمة، والحكمة يراد بها الفلسفة. الفلسفة، الفلسفة الإسلامية بالحكمة إن شاء الله تعالى يجينا يقسموها إلى قسمين، يعني الحكمة تقسم إلى قسمين، حكمة عملية وحكمة نظرية. الحكمة العملية، حكمة النظرية تندرج بها ثلاث أقسام: حكمة النظرية، إلهيات يعني هي قضية إثبات وجود الله كذا، ورياضيات وطبيعيات. هذا فلسفة الحكمة النظرية. الحكمة العملية لا، هي سياسة المدن، تدبير المنزل، بعد تدبير الأخلاق، علم الأخلاق. شوف، فحينئذ أمثلة جابنا المصنف أمثلة من أحكام أحكام العقل النظري، هاي وين؟ كمثلا الرياضيات وآراء وكذا، هذا والنقيضان لا يجتمعان، هذا حكمة عملية، حكمة نظرية. الآب تدبير منزل وسياسة أخلاقية وكذا وسياسة مدن، هاي وين؟ حكمة عملية. نعم، هذا من باب الفائدة. وهذه الأحكام كما عرفت تسلمها جميع العقول، تسلمها جميع العقول، ولا يناقش فيها إنسان عاقل أبدا. والعقل إذ يقول يجب على الحاكم أن يكون عادلا، فلأنه يقيس العقل يقيس واقعية العدل بما هو إلى الفطرة الإنسانية العليا الثابتة في أعماق كل إنسان، فيرى من نعم نعم الله، فيحكم بحسنه في ذاته ولزوم الاتصاف العاقل به كائنا من كان، ويلاحظ الظلم كذلك فيحكم بقبحه في ذاته، قبحه في ذاته، ولزوم تنزع العاقل عنه كائنا من كان. ومن هنا يحكم العقل الإنساني الفطري باستحالة أن يكون الله تعالى ظالما أو عابثا أو كاذبا، لأنها أمور قبيحة بالذات، يتنزه عن ذلك. وإذا ثبت تنزه تعالى عن هذه القباح، ثبت كونه حكيما بالمعنى الذي نبحثه. هذا منطق العقلاء والمذهب الذي إليه الإمامية والمعتزلة، أجل مذهب العذية، الذين ماذا قالوا؟ يذهبون إلى تحسين العقل والتقبيع. ولكن الأشاعرة لم يرتضوا ذلك، وأنكروا أن تكون للعقل صلاحية إصدار هكذا أحكام من دون الرجوع إلى الشرع المقدس، القائلين بمن بأننا لا يمكننا أن نجزم بأن الأفعال بما هي حسنة أو قبيحة وقبيحة إلا إذا ماذا؟ إلا إذا يبين لنا الشارع حسنها أو قبحها. وقد عرفت هذه المسألة بمسألة الحسن والقبح العقليين، وفيما يلي نستعرضها، ثم نطرح بعدها عدة مسائل مهمة في الحكمة الإلهية. راح تجينا قلنا التحسين والتقبيح التحسين والتقبيح العقلي والعدل، وأفعاله تعالى معللة بالغايات واختيار الإنسان. ذن المسائل أربعة من المتفرعة من الحكمة، أي من الصفات الثبوتية الفعلية. وأستغفر الله لي ولكم، والحمد لله رب العالمين. اللهم صل على محمد وآل محمد.